الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. ومراده من هذه الترجمة بيان برهان عظيم من براهين توحيد العبادة، وهو كمال الخالق المعبود بحق وعجز المخلوق المعبود بالباطل. فإنهم، أعني كل من عبد من دون الله عز وجل، لا ينفعون ولا يضرون. وكما قال الشارح رحمه الله: سواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام، فكل من دعي من دون الله فهذه حاله. كما قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وقد كان لغاوي ابن عبد العزة السلمي صنم يعبده، فرأى الثعلب قد بال عليه فكسره وهو يقول: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وأسلم. وإذا تحقق عجز أكمل الخلق عن النفع والضر، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم لنفسه أو لغيره، فمن عبد غيره أحق بهذا العجز. قال تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. فبين وظيفته في الحياة أنها البلاغ وتحقيق هذه الرسالة العظيمة. وقال عز وجل أيضا في حقه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وسيأتي الحديث في ما أصابه صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الشارح رحمه الله: ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهذا الباب الذي معنا والذي بعده في الدلالة على عظمة الباري سبحانه وتعالى، وأنه لأجل هذه العظمة هو المستحق وحده للعبادة دون من سواه، ومن سواه كلهم فقراء إليه عاجزون تحت قهره وعظمته، فهو وحده الخالق، له الخلق وله الأمر كله، ومن سواه ليس له من الأمر شيء، وهو المدبر سبحانه وتعالى. وهذه أدلة جاء بها الشرع ودل عليها أيضا دليل العقل والنظر الصريح والنظر الصحيح والفطرة السليمة. فلا يستحق العبادة إلا من كان على الكمال في كل شيء. فهذا حقيقة هذا الباب، استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. والباب الذي بعده فيه الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الإلهية. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وذكر في الباب آية الترجمة هذه التي معنا وآية بعدها وثلاثة أحاديث. فأما آية الترجمة فابتدأها سبحانه وتعالى باستفهام مقصوده توبيخ وتعنيف المشركين، أي يشركون أي في العبادة ما لا يخلق، وعبر بما التي هي موضوعة لغير العاقل، وهو حال الأصنام والأوثان. وفي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ومن أضل ممن دعا من دون الله، يعني جاء في آية أخرى بمن التي هي للعاقل، وهي تصلح في حق من عبد من العاقلين كالأنبياء والملائكة والأولياء. وقد تأتي ما أيضا بمعنى من، ما التي معنى في هذه الآية قد تأتي بمعنى من، كقوله تعالى: ونفس وما سواها أي ومن سواها. والجميع يصدق فيهم أنهم لا يخلقون شيئا ولا وهم يخلقون. كل من عبد من دون الله عز وجل يصدق فيه أنه لا يخلق شيئا وأنه مخلوق. قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق، وعبر بالفعل المضارع في قوله يخلق لأنهم يدعون ويعبدون رجاء حدوث النفع أو انكشاف الضر في المستقبل. ومن عجز عن إحداث خلق جديد في الحاضر والمستقبل امتنع نسبة المخلوقات إليه، المخلوقات الحاضرة أو المخلوقات السابقة. وقوله شيئا نكر في سياق نفي فتعم ولو المحقرات، فهم لا يخلقون شيئا البتة، كما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذه أقوى الدلائل على ضلال المتعلق بهم. قال عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وفيها بيان أن المستحق للعبادة هو الذي بيده الخلق والأمر، كما جاء في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. خلق الأرزاق بيد الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقوله في هذه الآية: وهم يخلقون، يعني المعبودين من دونه سبحانه وتعالى، فهم محدثون. فكيف للمحدث أن يكون إلها ومعبودا؟ هذا من أبعد ما يكون. وكيف يرجى نفعهم؟ وجاء بالمضارع في قوله: وهم يخلقون، ولم يقل وهم مخلوقون، لأنهم لنقصهم ينتقلون من خلق إلى خلق آخر، فالخلق متغير بخلاف الخالق سبحانه وتعالى، فهو كامل، وتغير في الخلق أمارة على وجود النقص، لأنه إما أن يتغير إلى زيادة أو يتغير إلى نقص. قال عز وجل خلقا من بعد خلق، وقال عز وجل وقد خلقكم أطوارا، وقوله ولا يستطيعون لهم نصرا أي يشركون به، قال الشارح ويشركون به ويعبدون من هذه حاله لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضر، ومن هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ وجميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف. وهذا للرد على المشركين المعاصرين الذين يفرقون بين من عبد الملائكة والأنبياء ومن عبد الأصنام والأوثان، فهذا العجز متحقق في الجميع سواء في الجمادات أو في من عبد من دون الله عز وجل، فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئا، ولا يستطيعون لمن عبدهم نصرا ولا ينصرون أنفسهم، وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله. وقوله في هذه الآية ولا يستطيعون يشعر بعجزهم ولو استطاعوا وحاول جهدهم، يعني كأن اللفظ يدل على أنهم لو حاولوا النفع والضر ما استطاعوا، ما وصلوا إلى ما يريدون. وقال ولا يستطيعون أي ولو بمجموعهم، ولم يقل ولا يستطيع أحد منهم، بل حتى لو اجتمعوا لا يستطيعون، كما قال عز وجل ولو اجتمعوا له. وقوله عز وجل في الآية لهم أي للمشركين، وقوله نصرا نكرة يعني ولو كان باليسير، وكيف لهم ذلك وقد قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهي الآية الثانية في الباب. وقوله ولا أنفسهم ينصرون جاء بالمضارع للدلالة على أنهم عاجزون حالا ومستقبلا، فالفعل أدل على معنى التجدد، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير،
ثم ثنى بهذه الآية العظيمة في سورة فاطر في قوله تعالى والذين، وهو اسم موصول يدل على الذين، يدل على العموم، على كل من دعي، والذين تدعون سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، من دونه وكلهم دونه سبحانه وتعالى ما يملكون، وإذا انتفى الملك انتفى النفع والعطاء، ما يملكون من هنا بيانية من قطمير، والقطمير لفافة رقيقة على النوى، وأما الفتيل فسلك يكون في شقها، والنقير النقرة التي تكون على ظهرها. فالفتيل والنقير ضرب مثلا لدقة الميزان يوم القيامة، ميزان الحسنات والسيئات، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالفتيل والنقير ضربا مثلا لدقة الميزان يوم القيامة، وأما القطمير فضرب مثلا لحقارة الشيء الذي لا يملكون حتى هو، أعني من عبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله أي ولا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا نكرا ولو حقيرا. وهو نكرة جاء في هذا السياق سياق النفي في قوله لا يملك ولا يستطيع. وقال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فمن كان هذه حاله فكيف يدعى من دون الله؟ ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة أحياء لكنهم مشغولون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا لهم، أو أن هذا المدعو جماد لا يسمع حقيقة. قال الشارح: فلعل المشرك يقول هذا في الأصنام، أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون. فنفى سبحانه وتعالى ذلك ودفع هذا الإيراد بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم. وما خص تعالى الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه. ومن المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة فنبت هذه الآية أنه يشترط في المدعو ثلاثة شروط: أن يكون مالكا لما يطلب منه، وأن يكون سامعا للداعي، والثالث أن يكون قادرا على الإجابة والعطاء. ونفاها كلها سبحانه وتعالى عنه، فقوله ما يملكون فيه نفي الأول، وفي قوله إن تدعوهم انتفاء الثاني، وفي قوله ولو سمعوا انتفاء الثالث. فنفي سماع الأصنام والأوثان حقيقي، وأما الموتى فنفي سماعهم بمعنى لا يسمعون سماع إجابة ولا استجابة. الأموات وإن كان يحتمل أن يسمعوا، فنفي سماعهم هنا نفي سماع إجابة لمن يدعوهم أو استجابة لمن يستجير بهم. قال عز وجل: إنك لا تسمع الموتى، أي سماع إسماع إجابة، فهم موتى في قبورهم أو ماتت قلوبهم، فهم لا يسمعون الاستماع الذي ينفع، فنفى سماع الإجابة والانتفاع. وأما في قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ففيه نفي السماع، أي لا يسمعون السماع استجابة. ومن أهل العلم من قال لا يسمعون مطلقا، لا يسمعون مطلقا وهم أموات. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا لا يسمعونه، لا يسمعهم. هل كان يسمعهم؟ هل كان عليه الصلاة والسلام يسمع كلام الغائب عن مجلسه؟ هل كان محيطا بالأسماع؟ ففي الحياة ما كان يسمع البعيد عنه ولا يسمع القريب المخافت بسلامه أو بكلامه، فكيف يسمعهم وهو ميت صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أن الأموات يسمعون، ولذا يسلم عليهم الزائر. وعند البخاري في الجنائز أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم يسمعون قرع نعال المشيع. لكن أيما كان، فنفي سماعهم يدل على أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم أو استجار بهم، وأنهم لا ينفعونه. قال عز وجل في هذه الآية: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال الشارح: وكقوله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه العداوة التي تنشأ يوم القيامة بين المعبودين ومن عبدهم. قال الشارح رحمه الله: وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه. أين الدلالة؟ في قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه شركا، وفيه أن المدعوين يكفرون به، يعني يتبرؤون ويكفرون. ويوم القيامة يكفرون، يعني ينكرون شرككم ويتبرؤون منهم، كما قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقد أخبر القرآن عن براءات عدة، منها براءة الشيطان ممن أطاعه وعبده، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وتتبرأ الملائكة ممن عبدها من دون الله، قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك
أنت ولينا من دونهم.
قالوا: سبحانك
أنت ولينا،
أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مشركون. ويتبرأ الأنبياء: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وتتبرأ سائر المعبودات، دل عليه قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الشارح رحمه الله: فهل على كلام الرب، على كلام رب العزة استدراك؟ ولهذا ختم الآية في معنى في سورة فاطر بقوله: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور وما آلها وما تصل إليه مثل خبير بها. والمشركون أعرضوا عن كلام الخبير إلى كلام ساداتهم وشياطينهم. قال قتادة في قوله: ولا ينبئك مثل خبير، قال: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محال، فهو سبحانه الخبير، وهو المليء الغني الكريم، فأين من يدعو العاجز الفقير، ومن يعبد العليم الخبير الحكيم الغني القادر؟ الله خير أما يشركون، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، تعالى الله. وسبحان من طمس أعينهم وأبصارهم وقلوبهم عن هذه الحقائق والدلائل العظيمة في كتاب الله عز وجل. آيات التوحيد لا يطيقون حتى سماعها، وربما لا يقرؤونها في صلواتهم إذا صلوا والعياذ بالله. نعم، بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
قال رحمه الله: وفي الصحيح، قال الشارح أي في الصحيحين، فهو في مسلم، وعلقه البخاري في تفسير آية آل عمران من كتاب التفسير، وذكره في المغازي في ذكر غزوة أحد، قال وفي الصحيح عن أنس قال شج. الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة، ومنها الشجاج التي يذكرها الفقهاء الشجاج العشر. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأحد اسم للجبل الذي كانت عنده الوقعة، واليوم هذا كان في السنة الثالثة من الهجرة. ولم يشج فقط عليه الصلاة والسلام، بل كسرت رباعيته، يعني ذهب منها فلقة، وهي أي الرباعية المجاورة للثنيتين بين الثنية والنب، فللآدم أربع رباعيات. فقال حين شج عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ استفهم استبعادا، لكنه لم يقطع بانتفاء فلاحهم لو تابوا وأسلموا. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح فيما نقله عن ابن إسحاق المغازي: قال ابن إسحاق حدثني حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، فهي شجاج ليست شجة واحدة، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته الشريفة. قال: فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده، فقال: لن تمسك النار. وروى ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص قال: فما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشجه في وجهه وكسر رباعيته، فقال: خذها وأنا ابن قمئة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك، أقمأك الله، فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. وفي هذا عزاء لكل مؤمن أصيب في نفسه في بدنه، وفيه أسوة عليه الصلاة والسلام حتى في المصائب. وكل مصيبة تحل بالمسلمين في كل زمان وحين، ففي مصابهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعزيهم في هذه المصائب. هذا أشرف وأكمل الخلق وقع له ما وقع. قال النووي رحمه الله: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب، ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القرطبي يعني شارح مسلم: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم لما غلوا في أنبيائهم. فالمؤمن إذا رأى ما يعرض لهم من البلاء وما يعجزون معه عن دفع الضر عن أنفسهم ما غلا فيهم. وفيه التسليم لله وعدم الجزم بمآل العصاة. قال رجل من بني إسرائيل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال عز وجل: من هذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني قد غفرت له، كما رواه مسلم في صحيحه. قوله فنزلت، اختلف في سبب نزول هذه الآية على قولين: الأول أنه هذا الذي كان بسبب شجه عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمة التي قالها، الثاني أنها نزلت بعد مقتل أصحاب بئر معونة وهم 70. وقصة بئر معونة وقعت بعد أحد بيسير، فلما قتل هؤلاء السبعون وهم القراء كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية. وسيأتي معنا أيضا حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الركعة الثانية من الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ويسميهم. ولذلك اختلفوا في سبب نزولها، ولا يمنع أن يتعدد السبب. وهذه الآية من أقوى الدلائل، هذه الآية ينبغي أن يتبصر فيها دائما الموحد مع قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه من أقوى الدلائل على تفرد العظيم سبحانه وتعالى بالخلق والأمر والنفع والضر والهداية وضدها. ففي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ولو أحببته لقرابته أو أحببت هدايته فلن تصل إلى هدايته، مع أنه كان يدعو له ويدعوه ويكرر دعوته إليه إلى آخر رمق من حياة أبي طالب وما اهتدى. قال سبحانه وتعالى: إن عليك إلى البلاغ، وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فأبو طالب دعاه ودعا له وأحب هدايته وما كانت. وهؤلاء النفر كما سيأتي في حديث عمر لعنهم ودعا عليهم وفي صلاة الفجر وبعد الركوع وهداهم الله عز وجل. فالله يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعلمه وحكمته وعدله. قال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فمع وقوع الفتنة منهم وأذيتهم للمؤمنين فإنه وأذيتهم أيضا لأنبياء ومرسلين فإنه سبحانه وتعالى ما استبعد وأحال توبتهم، فلا يلزم منها تحتم الموت على الكفر، بل إن الكفر والشرك نفسه لا يحتم ذلك على صاحبه لمن أراد الله هدايته. قال سبحانه وتعالى في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه لا إلى غيره سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ليس لك قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية: كان وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فمات نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من أمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشانك ودم على الدعاء لربك، ليس لك من الأمر شيء. الأمر أي أمر إيش؟ أمر الهداية فقط، هداية ماذا؟ هداية التوفيق، ليس لك في أمر هداية التوفيق شيء. وأما أمر الدعوة وهداية الإرشاد والدلالة والبلاغ فله فيها شيء. قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا، فالأمر له لكن أمر الدعوة والبلاغ. فلا تعارض بين نفي الأمر الذي ليس له فيه شيء وبين قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا. وقوله هنا شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل ما في هذا الشأن. والشاهد من الحديث هذا على مقصود الترجمة من جهتين: الترجمة أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. في الحديث هذا فيه بيان افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وأنه لا يملك من الأمر شيئا من جهتي، من جهتي أنه منع من الدعاء عليهم أو نفي الفلاح عنه في قوله: كيف يفلح قوم. والثاني من جهتي أنه ما استطاع أن يمنع نفسه من الشج، فالذي هذه حاله لا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهو بريء من عبادة أولئك، وسيتبرأ منهم عليه الصلاة والسلام كما تبرأ عيسى بن مريم ممن عبده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء
إلى قوله.
وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
نعم، قال رحمه الله: وفيه أي في الصحيح، في صحيح البخاري، فقد أورد رحمه الله هذا الحديث موصولا، وأورد حديث أنس الذي قبله معلقا عن حميد وثابت عن أنس كما قلنا في كتاب المغازي. وذكر الحافظ أنه يحتمل أن تكون الآية نزلت في الأمرين جميعا، فإنهما كانا في قصة واحدة. وفيه عن ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل أحد المكثرين ومن أكابر المفتين من عباد الصحابة، شهد له صلى الله عليه وسلم بالصلاح في قوله: نعم الرجل عبد الله، وعاش إلى 73 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو من أفاضل الصحابة ومن أوعية العلم فيهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال أنه سمع رسول الله، سمعه بعد أن شج. وفيه إسماع المأموم بعض أذكار الصلاة، فللإمام أن يرفع صوته بغير قراءة القرآن، فهو يرفع في التلاوة في الجهرية، ويرفع في تكبيرات الانتقال وفي التسميع، وربما رفع صوته في بعض الدعاء. وما أنكر أيضا على من رفع صوته بعده لما سمع الصحابي يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سمعه وسأل من القائل. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر. فيه فضيلة الدعاء في هذه الحال وفي هذه الصلاة خاصة وفي هذا الموضع منها بعد الرفع من الركوع. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في غير الفجر، قنت في الظهر وفي العشاء يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. فالقنوت جائز في سائر الصلوات، لكنه في الفجر آكد لفضلها. قال: سمعه يقول: اللهم أي يا الله إلعن، أي اطرد من رحمتك، واختم له بالكفر فلانا وفلانا وفلان. قال أبو السعادات وهو من الأثير: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. اللعن إن كان من الله فهو الطرد والإبعاد، لعن الله فلانا أي طرده وأبعده من رحمته، وأما من الخلق فهو سب ودعاء. قلت: يقول الشارح: الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن، لا مطلق السب والشتم. والمعنى اللغوي أوسع من هذا المعنى. قال: اللهم لعن فلانا وفلان وفلان، ستأتي أسمائهم في الرواية الأخرى. قال بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. فيه دليل على أن الإمام يجمع بين التسميع والحمد، فإنه قال بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فيجمع بينهما، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف من الحنفية. وقال أبو حنيفة ومالك: يقتصر الإمام على سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد هذه من أذكار المأموم. وهذه اللفظة التي في هذا الحديث تشير إلى غالب ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، لكنه ربما زاد وسمع الزيادة. قد روى البخاري عن رفاعة الزرقي قال: فلما قال سمع الله لمن حمده، قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ فقال رجل: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 32 من الملائكة يبتدرونها. وما أنكر عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه القنوت في النوازل وذكرناه، وفيه أن الدعاء بعد التسميع والركوع لا قبله كما يفعل في دعاء الختم. وفيه عن أحمد أنه على التخييم قبل الركوع أو بعده يكون. وروي الدعاء والقنوت قبل الركوع عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، قد مر معنا في شرح الصحيح في كتاب الوتر من عند قوله باب القنوت قبل الركوع وبعده. وفي الحديث إشارة إلى الطمأنينة بعد الرفع خلافا للحنفية، فإنه لا يمكن أن يقول هذا الذكر إلا بعد طمأنينة وبعد أن يقيم صلبه من الركوع. وقوله سمع الله لمن حمده، قال السهيلي مفعول سمع محذوف، مفعول سمع، لم يقل سمع الله حامده، وإنما قال سمع الله لمن حمده. فهل في اللفظ حذف أو فيه تضمين؟ وفيه لطيفة، فيه لطيفة، وهي أن قوله سمع الله لمن حمده ليس مقصودها الإخبار عن مجرد السمع، وإنما تتضمن الإجابة، يعني أجاب الله حمد من حمده. وقوله ربنا ولك الحمد أي استجب ولك الحمد، وفي رواية البخاري بإسقاط الواو ربنا لك الحمد، وللمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. فأنزل الله هذا الذكر كما قلنا، وردت زيادة فيه في حديث الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ملء السماء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي حديث أبي سعيد في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم زاد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وهذا أدل أيضا على الطمأنينة بعد الركوع. قال ابن عمر فأنزل الله هذه الآية، وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فيه دليل على جواز ذكر الألفاظ الغريبة في الصلاة وأنها لا تبطلها، فهذه أسماء ليست من أذكار الصلاة وتلفظ بها صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على جواز لعن المعين عندما جوزه في ابتداء، لكن وجود النهي دليل على المنع منه، لأن الآية نزلت بعد لعن المعين، فاستدل بذلك على هذا. وفي البخاري أن رجلا كان يشرب الخمر وكان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه مع أنه لعن شارب الخمر، ففرق بين لعن الموصوف ولعن المعين. وقد بوب له البخاري بقوله باب ما يكره من لعن شارب الخمر. وتقدم في باب ما من ذبح لغير الله، ومن مسائله قال المصنف الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعن المؤمن كقتله. ومن عقائد أهل السنة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة أو نار إلا من شهد الله له أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يرجون الله للمحسن ويخافونه على المسيء. فتجنب لعن المعين أو لا، لكن لا ينكر على من لعنه إذا قام به وصف من أوصاف من لعنه الله ورسوله كالواصلة والمستوصلة أو آكل الربا أو غيرهم. خص هؤلاء الثلاثة لما؟ لأنهم رؤساء المشركين يوم أحد مع أبي سفيان، وكان البلاء الذي وقع منهم على الإسلام والمسلمين أشد. قال الشارح إنما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم رؤساء المشركين يوم أحد، والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين، سبب الشجة والأذى، كسر الرباعية، وقتل من قتل من الصحابة 70 منهم رضي الله تعالى عنهم. ومع ذلك فما استجيب له فيهم، بل أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالم. وقد تاب، تابع الله عليهم على الثلاثة الذي سماهم وآمنوا وحسن إسلامهم. سهيل بن عمرو هذا الذي لعن ثبت الله به أهل مكة زمن الرد، فقد خطب فيهم وقال: يا أهل مكة لا تكونون آخر الناس دخولا في الإسلام وأولهم خروجا منه، فثبتوا وجعل الله فيه خيرا عظيما عليهم. فهؤلاء تابوا مع أنهم فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار، منها غزوهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في بلاده وشجهم له وكسر رباعيته وقتلهم بني عمهم المؤمنين وقتلهم الأنصار والتمثيل بقتل المسلمين وإعلانهم بشركهم وكفرهم. ومع هذا كله لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعهم عن نفسه ولا عن أصحابه، كما قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسوله، بل لجأ إلى ربه المالك القادر على النفع والضر وإهلاكهم، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة جهرا. واسمعوا أيضا لهذه اللطيفة: دعا عليهم وحده؟ لا، قال: وخلفه سادات الأولياء يؤمنون على دعائه. ومع هذا كله ما استجاب الله له فيه، بل تاب عليهم وآمن. فلو كان عنده صلى الله عليه وسلم من النفع والضر شيء لكان يفعل بهم ما يستحقونه على هذه الأفعال العظيمة، ولكن الأمر كما قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يعني هذه الحادثة كفيلة والله بدفع الغالين في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غلوهم فيه، وتقطع أطماعهم في أن ينفعهم أو أن يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا. قال الشارح: أين هذا مما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب والفقراء، أنهم ينفعون من دعائهم من دعاهم، وينصرون من لاذ بحماهم، ويدعونهم ضرا وبحرا في غيبتهم وحضرتهم. فيه تخصيص الحديث، فيه تخصيص بعض الكافرين بالدعاء واللعن، وأما الدعاء على عموم الكفار بالهلاك العام فقد يكون فيه شيء من التعدي، لأن القيامة لا تقوم إلا على كافرين. قال ابن عثيمين رحمه الله: فيه تردد، وقد يدل على الجواز قول خبيب: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر فيه منهم أحدا، كما في البخاري. لكن خبيب رضي الله عنه أراد أناسا خاصين، ما أراد عموما الكفار، والعلم عند الله تعالى. وقول نوح عليه السلام: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قد يحتمل الخصوصية، أو أراد الأرض التي كانت دعوته فيها، والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أهل الكتاب دعا على الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
قوله رحمه الله وفيه، قال الشارح في صحيح البخاري وأظنه في مسلم أيضا، رواه في كتاب الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الصحابة الذين اختلف في اسمه، اختلفوا في اسمه، اختلف الحفاظ كما ذكر الشارح على أكثر من 30 قولا، صحح النووي وأن اسمه عبد الرحمن بن صخر، ويقال كان اسمه في الجاهلية عبد الشمس، وكنيته أبو الأسود، فسماه صلى الله عليه وسلم عبد الله وكناه أبا هريرة، وهو دوسي زهراني من فضائل الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، وأحد المكثرين السبعة، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ما حفظ غيره، وله في كتب السنة أكثر من 5000 حديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يستبعد عنها هذا عنه مع قصر ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمت بركة هذه الملازمة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أبو هريرة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فيه المسارعة، مسارعته صلى الله عليه وسلم وجده في هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. هو يعلم أنه بهذه الدعوة سيوصف بالجنون، ومع ذلك سارع. هذه من دقائق مسائتي التي يتفضل بها المصنف رحمة الله تعالى عليه. قام صلى الله عليه وسلم حين أنذر الله عليه وأنذر عشيرتك. الإنذار إعلام بتخويف، وأما العشيرة فعشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو هم قبيلته، وسميت عشيرة من العشرة والمودة والإخاء وتقاسم الزاد والمنافع بالعشر والمعشار بينهم، وهي مرتبة من مراتب النسب، القربة والفصيلة التي تؤويه والعشيرة والفخذ والبطن والقبيلة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأما الأقربين في الآية أي الأقرب في الأقرب منهم، لأنهم أحق الناس ببر الداعي وإحسانه الديني والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم أختك وأخاك. قال الشارح: ولأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أدعى لغيرهم إلى الانقياد والطاعة له. إذا كانت العرب تتربص بإسلامها إسلام قريش، لأن قريش أعلم به وبصدقه. قال: ولئلا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من الرافة والمحاباة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، ولذلك أمر بإنذارهم خاصة. وقد أمره الله أيضا بالنذارة العامة كما قال: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ولا تنافي بينهما، لأن النذارة الخاصة فرد من أفراد النذارة العامة. فقام عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر قريش، فدل على أن قريش من الأقربين، لأنه قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقريش من الأقربين، أقرب من سائر مضر. ومعشر كمسكن، أي يا جماعة قريش، فهو نداء لجميعهم. قال: أو كلمة نحوها. وهذا الحديث يعد من مرايس الصحابة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه ما شهدها، فحدثه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثه به أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: اشتروا أنفسكم، يعني بالتوحيد والعمل وترك الشرك، اشتروا أنفسكم. فأهم ما يهم العبد نفسه، لا تكلفوا إلا نفسك، قوا أنفسكم، كل نفس بما كسبت رهينة، عليكم أنفسكم. وفي مسلم عن أبي مالك الأشعري في الحديث المرفوع المشهور: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. ثم قال: كل الناس يغدو، فمهلك نفسه فمعتقها أو موبقها، فإما أن يعتق نفسه من النار وإما أن يوبقها. فأهم ما يهم المكلف أولا نجاة نفسه، ثم قرابته ومن تحت رعايته. قال عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، شيئا هنا نكرة، أي شيء، فهو لا يغنيه عنه صلوات الله وسلامه عليه شيئا. ودفع بقوله هذا: لا أغني عنكم من الله شيئا، ما عساه أن يتوهم بعضهم أنه يغني عنه من الله شيئا بشفاعته. فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه، كما قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو يخاف، فكيف يملك لغيره نفعا أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله؟ وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض العصاة حينما يورد المشركون أنه أعطي الشفاعة، نعم لكنه أعطيها، ما أخذها بيده ولا بلسانه، وإنما أعطاه الله الشفاعة، قل لله الشفاعة. وشفاعته أمر من الله ابتداء فضلا عليه وعليهم، لا أنه يشفع في من شاء ويدخل الجنة من شاء عليه الصلاة والسلام، وهو ولم يقل ذلك، وإنما يظن هذا فيه المشركون. ثم قال عليه السلام يا عباس ابن عبد المطلب، أعرض عن أبي لهب لماذا؟ يائس، قد ختم عليه ونزلت تبت يد أبي لهب وتب، لا يمكن أن يؤمن، قد خاب وخسر وتب. يا عباس بن عبد المطلب، فيه إقراره صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، أعني عبد المطلب، وفيه تعبيد لغير الله. لذلك كما قال ابن حزم أجمعوا على تحريم أو منع التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب، ففيه خلاف لأجل هذا، ولقول صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبعضهم يقصره على الإخبار عما سمي في الماضي لا أن يسمى به في المستقبل. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لماذا خص فاطمة بقوله سليني؟ خصها لحظوتها عنده ولحقها المؤكد في ماله، فحق البنت آكد من حق العم والعمة، وفيه أنه كان له مال. وجاء في رواية في غير الصحيح سلوني من مال الله، وفي الحديث في هذه اللفظة في قوله يا فاطمة فيه التفريق، تفريق صلى الله عليه وسلم بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، فقال سليني من المال، المال بيده، قد قال عجل وآتوهم من مال الله الذي آتاك، فهذا شيء يقدر عليه، لا أغني عنك من الله شيئا، هذا بيان لما لا يقدر عليه، فلا يقدر على النجاة من النار في الآخرة، ولا يقدر على هداية غيره في الدنيا. وفيه أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل طاعته ومتابعته في حياته وبعد مماته، هم أولى الناس به. فإذا كان هؤلاء لو لم يطيعوه ما أغنى عنهم شيء، من أطاعه ولو من الأبعدين نفعته طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله لا أغني عنك من الله شيئا أو عنك، يعني إذا ما حصلت الهداية والاستجابة لله عز وجل ولرسوله. وعلى هذا فالاتكال إنما يكون على ماذا؟ على العمل، لا على مجرد القرابة والنسب. فقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لا تغني، ففيه دلالة على ضرورة العمل، وأنه لا يتكل على الأحساب ولا يركن لكونه من أهل البيت فيقول أنا من السادة أو أنا شريف، هذا لا يغني. إذا كان هؤلاء وهم أقرب الناس، فاطمة بضعة منهم، وقال لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف يغني عن من يزعم أنه من السادة أو من الأشراف أو يتصل بهذا النسب الشريف؟ نعم، من انتسب إليه فله حق مؤكد في الإسلام، لكن إذا ما آمن ولم يكن على الصراط المستقيم فإن هذا النسب لا يغني عنه شيء. ولذا ما أغنى عن أبي لهب شيء وهو يشارك هؤلاء في هذا النسب. نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل كالذي فعلوا، لسنا وإن كرمت أحسابنا يوما على الأحساب نتكل. فالقرب من الله إنما يكون بالعمل الصالح والتوحيد لا بالأحساب والأنساب. قال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون. وقال عجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال عجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وإن شرفت أنسابها فلها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفيه كمال افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وكمال نصحه لأمته، وفيه حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد، وسيترجم لها المصنف رحمة الله تعالى عليه. فإذا صرح عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو سيد المرسلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم، خصوصا سيدة نساء العالمين وعمه وعمته، وآمن الإنسان أنه لا يقول الحق، ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون ويغنون من عذاب الله، حتى يقول صاحب البردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، تبين له، قال الشارح تبين له التوحيد وعرف غربة الدين، فأين هذا من قول صاحب البردة والبرع وأضرابهما من المادحين له صلى الله عليه وسلم بما هو يتبرأ منه ليلا ونهارا، وبين اختصاصه بالخالق تعالى وتقدس، كما قال تعالى قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. إن أنا، إن هذا فيها دلالة عن النفي، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قال ومن العجب أن اللعين، يعني الشيطان، يقول الشارح ومن العجب أن اللعين كادهم، أي كاد هؤلاء المشركين مكيدة أدرك بها مأموله، فأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة الصالحين وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقول للموحدين أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض الصالحين والتنقص بهم، وما شعروا أنهم بفعل ماذا؟ تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى وبخسوه حقه وتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بذلك. أما تنقصهم للخالق تعالى فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر في القدرة على النفع والضر، وأما بخسهم حقه تعالى فلأن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى، فإذا جعلوا شيئا منها لغيره فقد بخسوه حقه. وأما تنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم للصالحين فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم بذلك أو أمروهم به، وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سيقول عيسى قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. لكن هذه حكمة الله عز وجل في هؤلاء، وهو من البلاء لهم ولمن يغتر بأفعالهم. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يجعلنا من الدعاة إليه الصابرين على الأذى فيه، وأن يحشرنا مع أئمة التوحيد من الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.